التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأستهلوا بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران وتركيا. إيران تؤكد أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة مقاتلة لسلاح الجو السعودي، والقوات اليمنية تحرر سلسلة جبال البلق جنوبي مأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تقوية العلاقات السياسية الاقتصادية بين إيران وتركيا. وقال رئيسي في اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العلاقات بين أنقرة وطهران ستشهد مرحلة جديدة بعد القمة بين الطرفين في طهران قريبا، مشددا عزم طهران وأنقرة على محاربة الإرهاب. من جهته أشار الرئيس التركي بالعلاقات بين البلدين، مؤكدا أن التبادلات التجارية الاقتصادية ستشهد نقلة نوعية خلال الأيام القادمة، فيما شدد على أن المنطقة تشهد تحولا جديدا من خلال الزيارات المتبادلة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عزم إيران على مواصلة مفاوضات فيينا لرفع الحظر، مشددا على أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر كله. وقال عبد اللهيان أن الهدف الأساس من مفاوضات فيينا هو إحياء حقوق الشعب الإيراني والتنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق النووي. واتهم وزير الخارجية الإيراني الغرب بعدم الالتزام بوعوده، مؤكدا أن إيران رغم ذلك تهدف إلى التوصل لاتفاق جيد ومستقر وقابل للتحقق بشكل فعال بشأن إلغاء الحظر خلال المفاوضات في فيينا. وحول العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران على وقع مفاوضات فيينا، نستمع إلى هذا التقرير.
على وقع بدء الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن الشعب الإيراني في فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، حظر جديد تفرضه واشنطن على كيانات ومسؤولين إيرانيين. ففي حين تقول إدارة الرئيس جو بايدن أنها اتخذت مقاربة دبلوماسية لإيران وتتهمها بأنها ليست جادة في المحادثات، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أسماء 9 أفراد إيرانيين و4 كيانات إيرانية إلى قائمة الحظر بحجة انتهاك حقوق الإنسان. لكن الحظر الجديد لن يمنح واشنطن ورقة ضغط. بحسب وزارة الخارجية الإيرانية، المتحدث باسمها سعيد خطيب زادة قال في تغريدة على تويتر: حتى في خضم مفاوضات فيينا لا يمكن لأمريكا التوقف عن فرض حظر على إيران. وأضاف أن واشنطن لا تستوعب أن سياسة الضغوط القصوى تتناقض مع الانفتاح الدبلوماسي، لافتا إلى أن الجدية والنية الحسنة هي التي تؤدي إلى خلق تأثير إيجابي ليس مضاعفة الحظر. ويأتي الحظر الجديد عشية انطلاق جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أعلن أن مفاوضات فيينا ستستأنف الخميس المقبل، ولفت إلى أن الاقتراحات الإيرانية يمكن أن تعطي دفعا جدا لمسار المحادثات.
المسودتان المقدمتان من قبل الوفد الإيراني المفاوض في الواقع لا تشكلان وثيقة جديدة، وإنما في ضوء النصوص التي كان قد توصل إليها الطرفان خلال 6 جولات سابقة في فيينا، نحن أجرينا تعديلا على نصين اثنين منها وعالجنا بعض الثغرات.
ورغم تأكيد طهران مرارا جديتها في المحادثات ورفضها لأن تكون استنزافية وسط استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد يخدم مصالح الشعب الإيراني، يحاول الطرف الآخر إلقاء اللوم على إيران في عدم إحراز تقدم في المحادثات. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن بلاده تخشى من أن تكون إيران تسعى لكسب الوقت، وأضاف أن عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة، معتبرا أنه كلما طالت مدة المحادثات زاد تراجع الإيرانيين عن التزاماتهم. من جانبه أقر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز بأن إيران لم تتخذ خطوات باتجاه التسلح النووي، لكنه أشار إلى إحرازها تقدما في قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وهو أحد السبل نحو صنع قنبلة على حد تعبيره.
أحرزت القوات اليمنية تقدما كبيرا في محيط مدينة مارب وسيطرت على مناطق واسعة في جنوبي المدينة، فيما تمكنت من تحرير سلسلة جبال البلق الشرقي وفرضت سيطرتها عليها. وأكدت المصادر مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في المعارك الدائرة هناك، وأن القوات اليمنية باتت على مشارف مدينة مارب وسط انهيار كبير لقوى العدوان وهروبهم من القتال. إلى ذلك أعلنت صنعاء إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الوادي بمارب. وحول تقدم غير مسبوق حققته القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مارب، تابعوا هذا التقرير.
تقدم غير مسبوق حققته القوات اليمنية المشتركة جنوب مدينة مأرب، حيث انهارت قوى مرتزقة العدوان في هذه الجبهات بعد هجوم عنيف شنته القوات اليمنية على سلسلة جبال البلق الشرقية المطلة على المدينة. مصادر يمنية أكدت أن قوات الجيش اليمني شنت هجوما واسعا من عدة محاور ومسارات استطاعت من خلاله بسط سيطرتها على مساحات شاسعة جنوب المدينة وشرقها، منها جبل البلق ونقطة الفلج والنقعة العليا والسفلى ومناطق اللجمة وقرون البور. مصادر ميدانية تحدثت عن مقتل وإصابة المئات من المرتزقة وفرار آخرين إلى داخل المدينة بعد التقدم الذي أحرزته القوات اليمنية، وقد برر المرتزقة انهيار قواتهم بسبب استخدام القوات اليمنية مروحية قيل إنها أباتشي استهدفت مواقعهم بشكل مكثف لأول مرة في تاريخ الحرب والعدوان في اليمن. هذا بينما أعلن التحالف السعودي شنه أكثر من 16 عملية جوية لمساندة قواته في جنوب مأرب. إلى ذلك دعت وزارة الدفاع اليمنية المغررة بهم إلى العودة إلى حضن الوطن، وقالت إنها تمنح المرتزقة في مأرب الفرصة الأخيرة من أجل ترتيب أوضاعهم، وشددت قيادات سياسية على أن الانتصارات الأخيرة في أطراف مدينة مأرب تمثل رسالة واضحة للسعودية والإمارات بانكسار عدوانهم وانهيار مرتزقتهم، وما عليهم إلا العودة لصوت العقل وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وفي شأن نفسه أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان في أجواء مديرية الجوبة بمأرب. وقال سريع إن الطائرة من نوع سكان إيجل، وهي الثالث من هذا النوع التي يتم إسقاطها خلال الأيام القليلة الماضية.
أدى العضو الاشتراكي الديمقراطي الألماني أولاف شولتس اليمين الدستورية ليصبح المستشار التاسع لتاريخ ألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد حل شولتس الذي شغل منصب نائب رئيس منظمة الشباب في الحزب وقاد حملة في الثمانينيات من أجل اشتراكية راديكالية للتغلب على الاقتصاد الرأسمالي، خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل التي استمرت فترة عهدها لمدة 16 عاما. وتواجه الحكومة الألمانية الجديدة في عهد شولتس ملفات وتحديات كبيرة، يتعين على الحكومة الألمانية البدء فورا بمعالجتها، وأبرزها أزمة اللاجئين ومستقبل أوروبا والصراعات الإقليمية. وحول انتخاب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس ليصبح تاسع مستشار لألمانيا، نستمع إلى هذا التقرير.
حقق السيد أولاف شولتس الأغلبية اللازمة واستنادا إلى الدستور الألماني، تم انتخابه مستشارا للجمهورية الألمانية الاتحادية.
16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل طويت اليوم بانتخاب الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتز، حيث أدى اليمين الدستورية ليصبح 9 مستشار لألمانيا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. تركة أنجيلا ميركل لن تكون خفيفة أمام شولتز الذي عليه البدء سريعا بمعالجة العديد من الملفات التي تتراوح ما بين وباء كوفيد-19 الذي يضرب البلاد في موجة الرابعة، والمناخ مرورا بالتوتر مع موسكو وبكين وغيرها من المسائل الداخلية والأوروبية. بالنسبة لملف كورونا، اضطرت الحكومة الألمانية الجديدة للشروع في معالجة الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد، ما أرغمها على العودة عن عدد من وعودها الانتخابية. وهنا وافقت الحكومة على مجموعة من القيود تحت ضغط الوضع الصحي، وقبلت بفرضية إلزامية التلقيح، وهو إجراء يثير احتجاجات وجدلا داخليا. التحدي الآخر الذي سيواجهه شولتز هو الحفاظ على لحمة ائتلافه الثلاثي مع حزبي البيئة والليبراليون، فبرنامج الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة يبقى غامضا حول سبل تمويل التدابير الموعود بها، ولا سيما على صعيد الاستثمارات في البنى التحتية ومكافحة الاحترار المناخي. مسألة أخرى تقف أمام المستشار الألماني الجديد، وهي مسألة التكامل الأوروبي التي أحجمت عنها ميركل، ومبدأ إقامة دولة فيدرالية أوروبية، حيث يؤكد شولتز أن قيام أوروبا سيدة هو المفتاح، وهو واجب على الحكومة الجديدة. على أن الاختبار الخارجي الأهم الذي سيواجه تحالف شولتز الحكومي هو ملف روسيا والصين، فوزيرة الخارجية الجديدة البيئية أنالينا بيربوك تعتزم اتباع سياسة أكثر حزما منها في عهد ميركل، التي كانت تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية حيال روسيا والصين.
أفاد مطر أمني في قيادة عمليات محافظة الأنبار بأن القوات العراقية اقتحمت مناطق صحراء الأنبار الغربية بحثا عن خلايا لمجرمي داعش الإرهابي. وقال المصدر أن القوات الأمنية اقتحمت شمال وادي حوران غربي الأنبار على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بوجود فلول داعش هناك، وشرعت بعمليات تمشيط واسعة النطاق للمناطق المستهدفة التي تتميز بتضاريس معقدة تستخدمها الجماعة الإرهابية للاختفاء. وأكد أن فرقة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول العديد من الأسلحة من مخلفات داعش دون وقوع إصابات بشرية أو مادية في صفوف منتسبي القوات الأمنية. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم أن الانفجار الذي قتل 4 أشخاص في البصرة في جنوب العراق كان يستهدف ضابطا في القوات الأمنية. وقال الكاظم أنه كان هناك محاولة لاغتيال أحد الضباط في البصرة لأنه كان يبحث عن الجنات ويبحث عن فرق الموت، مضيفا أن القضاة في مدينة البصرة لم ترعبهم الابتزازات والتخويف. من جهته أكد مصدر أمني أن الضابط المستهدف هو ضابط في المخابرات كان يحقق في قضايا اغتيال ناشطين. أفادت وكالة سانا للأنباء بأن ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية أغلقت طريق القامشلي تل حميس لقمع مظاهرة لأهالي المنطقة تنديدا بممارسات قسد الإرهابية بحقهم ومواصلتها خطاف الشبان والقاصرين. وذكرت الوكالة أن ميليشيا قسد صعدت عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية بدعم من الطائرات الأمريكية، وخطفت العشرات من أهالي أرياف دير الزور والرقة والحسكة بهدف تجنيدهم للقتال في صفوفها. بهذا نصل للختام، وهذا تذكير من العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد على ضرورة تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران وتركيا. إيران تؤكد أنه لا يمكن لأمريكا أن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إلغاء الحظر. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة مقاتلة لسلاح الجو السعودي، والقوات اليمنية تحرر سلسلة جبال البلق جنوبي مأرب. شكرا لكم، طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان أضواء على السينما الإيرانية، يلي ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. عند العاشرة هناك نشرة خبرية، يليها المنتدى الإذاعي. وعند الحادية عشرة هناك نشرة خبرية أخرى، يليها أرض المقاومة. بعد ذلك نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 11:57 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 12:03. أدب المقاومة عند 12:14، يلي ذلك أهل التقى. نور وبلاغة يأتيكم عند 12:50. موجز لأهم الأنباء يبدأ معكم عند 13:00 طهران. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر في أجواء عالم السينما والمسلسلات الإيرانية،
حيث نواصل في هذه الحلقة التعرف على مجموعة أخرى من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت موضوع الدفاع المقدس،
كما ستكون لنا وقفة مع أحد النجوم السينمائيين، إذ يكون نجمنا لهذه الحلقة هو الممثل والمخرج الراحل فرج الله سلحشور.
وفي فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة البداية لمسلسل شوق التحليق،
المسلسل الذي نتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي، نرجو أن تنال رضاكم.
أعزائنا المستمعين، لا شك أن إنتاج أفلام ومسلسلات حول الدفاع المقدس حاجة ملحة ومحاولة واعية لصد الهجمات الثقافية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء ضد قيم الثورة الإسلامية.
إن التركيز على حياة الشخصيات المؤثرة والقيادات العسكرية البارزة فيما بين قوات الجيش أو الحرس الثوري خطوة بالاتجاه الصحيح، تهدف إلى بث الوعي والمعرفة الصحيحة لجيل اليوم من الشباب عن رموز وطنهم الإسلامي الذين يحملون مسؤولية حمل هذا التراث وإيصاله إلى الأجيال اللاحقة.
في هذا الإطار، إن ما يبدو مهماً هو تجنب الإفراط في التطرق لحياة الأشخاص وعدم إعطائهم حجماً أكبر مما هم عليه وإظهارهم في هالة من القداسة، بل إن الرسالة الخطيرة التي يحملها الإعلام هي تسليط الضوء بشكل صحيح على تضحيات الجسام التي بذلها المضحون والشهداء الذين تنوعت مستوياتهم الإيمانية والسلوكية، فإن المنطق والبرهان يستوجبان التطرق إلى الأبعاد الإيمانية والسلوكية وأيضا التخصصية لتلك الرموز والشخصيات.
مسلسل شوق بارفاز أحد المسلسلات التلفزيونية التي أنتجت بتوصية من قبل مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين، وهو يتناول حياة أحد الطيارين من قوات جيش جمهورية إيران الإسلامية، هو الشهيد اللواء عباس بابائي. المسلسل الذي حصل في بعض من الاستطلاعات على لقب أفضل مسلسل على صعيد الدفاع المقدس.
بدأ عرض مسلسل شوق التحليق شهر أيلول سبتمبر عام 2011 عبر التلفزيون الإيراني في 24 حلقة، وقام بأداء دور الشهيد عباس بابائي بطل المسلسل الممثل القدير السيد شهاب حسيني، حيث تم اقتراح تمثيله بواسطة السيدة مليحة حكمة زوجة الشهيد بابائي. فبعد أن تابعت زوجة الشهيد بابائي فيلم ديل شيكاستي من كتابة وإخراج علي روين تان، تأثرت بتمثيل السيد شهاب حسيني، وهو اقتراح لقي الترحيب من قبل المسؤولين والمشرفين على المسلسل.
لقد حصل مشروع إنجاز المسلسل على التراخيص اللازمة عام 1995، وقد كلف الجيش بالتعاون مع فريق الإنتاج. تم تصوير الأجزاء المتعلقة بفترة طفولة الشهيد بابائي في مدينة قزوين. قام بإخراج هذا المسلسل يد الله صمدي، وشارك في كتابة السيناريو كتاب من قوات الجيش ومؤسسة شؤون المضحين ومعوقي الحرب، إضافة إلى معلومات قدمتها أسرة الشهيد عباس بابائي.
لقد بدأت عمليات التصوير من أيار مايو عام 2009. تم تصوير مشاهد المسلسل في مدينة قزوين وطهران وفي القاعدة الجوية الرابعة بمدينة دسفول والقاعدة الجوية الثامنة بأصفهان، كما استخدم المخرج بعضا من الأفلام الموجودة في أرشيف قوات الجيش لقاعدة دوشان تبة التي كان الشهيد الطيار عباس بابائي ينطلق منها فيما كان يقوم به من عمليات التحليق.
دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند فقرة نجوم سينمائية لنعود بعدها إلى متابعة البرنامج.
نجوم سينمائية.
نجم من نجوم السينما الدينية، مخرج مسلسل يوسف الصديق، المرحوم فرج الله سلحشور، ولد عام 1952 في مدينة قزوين، وتوفي في 27 فبراير 2016، وهو مخرج وكاتب سيناريو وممثل. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في فيلم التوبة النصوح في العام 1982، ومن ثم ركز جهده على الإخراج، وقام في الأعوام الأخيرة من عمره بإخراج مسلسلات تلفزيونية تاريخية دينية مثل النبي أيوب وأصحاب الكهف. قام بإخراج مسلسل يوسف الصديق الذي حظي بإقبال واسع النطاق على صعيد إيران والدول العربية والإسلامية، لا سيما في ضوء الأداء المميز للفنان مصطفى زماني الذي أدى دور يوسف، بالإضافة إلى الفنانة كتايون رياحي في دور زليخة. لقد واجه سلحشور مشاق كثيرة في مشواره الفني، فقد اضطر لفترة من الزمن أن يعمل حدادا لتوفير مبلغ عرض مسرحية أيوب النبي عليه السلام في عهد نظام الشاه الملكي البائد. لقد كرس سلحشور كل حياته لإحياء الفن على أساس القرآن الكريم، وعمل على إضفاء الطابع الديني على كل آثاره الفنية لترويج الإسلام من مصدره، وكان هدفه من إنتاج الأفلام القرآنية هو الرد على الغربيين الذين كانوا ينتجون أفلاما عن الأنبياء عليهم السلام مليئة بالتحريف والتي تفتقد إلى أي مصداقية إلهية، بل في بعض الأحيان تسيء للأنبياء. لقد كان النجم السينمائي فرج الله سلحشور يمهد للقيام بمشروع ضخم عن حياة النبي موسى عليه السلام، إلا أن الأجل لم يمهله، فقد توفي المخرج سلحشور في 27 فبراير 2016 بعد معاناة طويلة من سرطان الرئة. وجاء في بيان قائد الثورة الإسلامية إثر وفاته: إن الآثار الشهيرة والباقية لهذا الفنان المؤمن والتي تخطت حدود البلاد وسجلت سمعة واعتبارا لفن السينما الإيرانية في أنظار الشعوب الأخرى هي بلا شك في عداد الحسنات الباقية له، وستكون إن شاء الله مبعث أجر إلهي وذكر شعبي جميل له.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، عودة إلى حديثنا عن مسلسل شوق التحليق الذي كان من آخر الأعمال التي أنجزها المخرج الراحل يد الله صمدي، وهو يستعرض حياة أحد القادة المؤثرين في فترة الدفاع المقدس. العمل الضخم الذي تميز عن الأعمال والمسلسلات الأخرى في هذا الإطار بفضل كيفية الرواية وقدرة حبكتها.
في هذا المسلسل يتم التطرق إلى حياة الشهيد عباس بابائي من خلال بحوث ودراسات تقوم بها إعلامية تؤدي دورها ستارة إسكندري، يجعل المتلقية يتعرف على شخصية الشهيد وتفاصيل حياته بكل حيادية، ويحصل على إجابات الأسئلة المختلفة التي تدور في خلده من خلال ما تبحث عنه الإعلامية من جزئيات حياة الشهيد.
تمت أغلب البحوث الميدانية التي اعتمد عليها المسلسل من قبل الوحدة العقائدية والسياسية في جيش الجمهورية الإسلامية، بعد أن قامت بنشر كتاب حول حياة الشهيد عباس بابائي بعنوان بارفوس تابي نهايات، أي التحليق حتى لا نهاية، في 280 صفحة، وقد انتشر لأول مرة عام 1995، وقد طبع لعشر مرات حتى عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، هناك كتيب آخر في 60 صفحة نشرت مؤسسة رواية الفتح باسم بابائي برواية زوجة الشهيد، والذي نشر لأول مرة عام 2001، وحتى عام 2011 طبع الكتاب 12 مرة.
من النقاط المهمة التي ينبغي الإشارة إليها مستمعينا الكرام في هذا المسلسل هي الاهتمام بالأسرة وبدورها المحوري والتركيز عليها، الأمر الذي جعل الأسرة تولي اهتماماً كبيراً لمتابعته. إن هذا المسلسل كغيره من المسلسلات التي أنتجت في الفترة الأخيرة تركز على مشاهد داخل المدن والعلاقات الاجتماعية، وتحديداً أسرة الشهيد بابائي، ولا توجد فيه مشاهد الحروب والأكشن سوى مشاهد معدودة لتحليق الطائرات والقصف.
إضافة إلى الممثل شهاب حسيني بدور اللواء الشهيد عباس بابائي، شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون منهم شهرام حقيقة دوست، أفسانة بايغان، إلهام حميدي، أكبر عبدي، فرهاد قائميان، وعبد الرضا أكبري.
فرواز اندازه آدمو برملا میکنه، هرچی بالاتر میری، هرچی بالاتر و بالاتر میری، دنیا از دید تو بزرگتر میشه، تو از دید دنیا کوچکتر.
أعزائنا الأفاضل، حول موضوع تقييم النتاجات التلفزيونية والمسلسلات التي تناولت موضوع الحرب المفروضة والدفاع المقدس نتوقف بإزاء المقابلة التالية.
تحياتي القلبية لضيفي برنامجنا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل وأطيب التحايا والمنى. أستاذ، كما تعلم التلفزيون الإيراني بادر إلى إنتاج المسلسلات التلفزيونية حول موضوع الدفاع المقدس والحرب المفروضة وتداعياتها على الأفراد والأسر، لكن لم يصب اهتمامه بتصوير مشاهد الحرب والأكشن، بل انتقل إلى خلف الجبهات لتعريف المشاهد على طبيعة الأجواء التي كانت تحكم المدن نتيجة الحرب. كيف تقيمون النتاجات التلفزيونية في هذا الإطار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ولجميع المستمعين. الواقع نوع الموضوع والقصة التي يتناولها المسلسل الدرامي في مجال الدفاع المقدس هو يجبر الكاتب والمخرج والمنتج على أن يخوضوا قصص هي تحدث في داخل المدن وليس في خطوط المواجهة والقتال. يعني عندما يأتي كاتب ويكتب نصا أو قصة يريد أن يتناول فيها قضية المرأة وكيفية تعاملها مع ظروف الحرب أو الأسرة الإيرانية، فهذا يجب أن يدخل إلى مكان الحدث وهو المدينة عادة. على أي حال، هذا الواقع فرض نفسه على الكاتب والمخرج في مسلسلات الدفاع المقدس الإيرانية وتناول ظروف وتداعيات الحرب. لدينا قصص ومسلسلات ناقشت قضية الحرب بنفسها ومسائل أحداث الحرب والمواجهة في خطوط القتال، لكن الدراما الاجتماعية ما تكون تتناول تداعيات الحرب على الأسرة وعلى المرأة وعلى كل ما هو يدور داخل المدينة. وهذه المسلسلات عموماً ما كان لها تأثير إيجابي وجذاب جدا للمشاهد من خلال انجذاب المشاهد. يعني معيار في هذا المجال هو انجذاب المشاهد لهذا المسلسل، وكذلك أنه تحولت هذه المسلسلات إلى مجال لتعريف وجوه جديدة ونجوم جدد على واقع الدراما الإيرانية. مثلا هناك مسلسل حتى في مجال التمثيلات الدراما الكوميدية، مثلا المسلسل أفضل صيف في حياتي، مسلسل تم إنتاجه في تسعينيات القرن الماضي سنة 96 تقريبا. هذا المسلسل قدم وجها كوميديا للدراما الإيرانية وكان جذابا جدا. كذلك مسلسلات أخرى كان إنتاجها ما بعد الحرب وهي تناولت القضايا الاجتماعية وقصص اجتماعية أكدت على صورة تداعيات الحرب على الأسرة الإيرانية. ممكن ذكر نماذج كثيرة ومختلفة مثل التربة الحمراء إنتاج عام 2000، من إنتاج وإخراج إبراهيم حاتميكية، ومسلسل رفع الإنذار، رفع حات الإنذار، وهو أيضا مسلسل إنتاج عام 2008. مسلسل كان فيه طابع كوميدي جميل جدا، واجه إقبال شديد من قبل المشاهدين أيضا.
أحسنتم كثيرا، شكرا جزيلا أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران على ما تفضلت به من توضيح، وفقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذا الحوار مع ضيف البرنامج.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الأفاضل، تحتوي صفحات تاريخ المعارك والحروب أمام الأعداء المستكبرين على مشاهد التضحية والفداء وخلق بطولات جسام، إلا أن فترة الدفاع المقدس حفلت بأحداث ووقائع أدت إلى تميز هذه المعركة عن غيرها، إذ سارعت المراكز العسكرية الأكاديمية والدفاعية إلى دراستها والتعمق فيها.
إن إحدى تلك الحوادث التي يصعب إدراكها لكثيرين هي سيادة أجواء المزحة وبرودة الدم فيما بين المجاهدين، لا سيما في أحلك الظروف وفي خضم المعارك الطاحنة.
المخرج الإيراني الشهير مسعود دهنمكي، الذي قام بإخراج أفلام سينمائية شهيرة مثل إخراجها، اتخذ في تناوله لأحداث فترة الدفاع المقدس منحا متفاوتا، وذلك خلافا لمخرجين آخرين الذين ركزوا على الجوانب المأساوية والمرة في الحرب المفروضة، أو البعض الذين أرادوا وضع علامات الاستفهام على تلك الفترة التي تعد بحق من ألمع صفحات تاريخ إيران ولا سيما تاريخ الثورة الإسلامية.
لقد اتخذ دهنمكي في أعماله منهج الرؤية الواقعية للأحداث بعيدا عن التأثر بالشعارات والإفراط، بل اعتمد على الحقائق الموثقة، إضافة إلى التطرق إلى الأبعاد الداعية إلى الفخر والاعتزاز التي عمت أجواء جبهة القتال.
في هذا الإطار وضمن استعراضنا للمسلسلات الإيرانية التي تتطرق إلى موضوع الدفاع المقدس، دعونا نعرفكم على مسلسل بعنوان معراجيها، أي المعراجيون، من إخراج مسعود دهنمكي، وهو يروي حكاية عدد من الطلاب الجامعيين الذين يسعون إلى استحصال موافقة الجهات المسؤولة للسماح بدفن جثث الشهداء مجهولي الهوية في صحن جامعتهم، إلا أن هناك مجموعة أخرى من الطلاب، وبتحريض أحد الأساتذة وهو يدعى الأستاذ جانجي، يقومون بمعارضتهم، حيث يقومون بإثارة الشغب والاعتراضات، الأمر الذي يضطر الطلاب إلى رحلة غير مقصودة.
في النظرة الأولى إلى عنوان المسلسل ومخرجه الشهير مسعود دهنمكي، يستذكر الفرد أعمال المخرج السينمائية الموفقة التي حصدت مبيعات كبيرة مثل إخراجها ورسوي، إلا أنه يجب القول إن مسلسل معراجها تم إنتاجه على أساس رواية حقيقية أثناء فترة الدفاع المقدس.
إن رواية المسلسل هي في الواقع تكملة لفيلم سينمائي أخرجه مسعود دهنمكي حول شاب اسمه محمد يرغب كثيرا بالذهاب إلى الجبهة، إلا أن والديه يمنعانه من ذلك كونه الابن الوحيد لهما، إضافة إلى إحرازه لدرجة قبول جيدة في امتحانات دخول الجامعة، لذا فإنهما يسعيان إلى صد ابنهما عن ذلك، ولكن بالرغم من ذلك فإن محمدا يوصل بنفسه إلى الجبهة ويتبعه والده علّه يتمكن من منعه وإقناعه بالعودة إلى البيت.
تبدو قصة المسلسل بداية الأمر قصة مكررة، إلا أن احتوائها على مشاهد فكاهية وكوميدية ومشاهد حربية تم إنتاجها بالحاسوب وغير ذلك كانت وراء انجذاب الكثيرين.
لقد حاول المسلسل أن يحصل على اهتمام المشاهدين عبر التطرق لرواية الأيام التي تلت الحرب المفروضة ضمن حكاية ذات أبعاد متنوعة ومنها البعد الفكاهي، وهو البعد الذي يطغى على سائر المواضيع المطروحة فيه، حيث اعتبره البعض قريبا إلى مسلسل كوميدي بالرغم من أنه يتناول موضوعا جديا كالدفاع المقدس والحرب المفروضة. وما ساعد في دعم هذا التوجه هو أن عملية التصوير فيه تمت داخل المدن وقد ابتعد كليا عن أجواء جبهات القتال.
شارك في أداء الأدوار ممثلون سينمائيون مثل أكبر عبدي، حميد لولائي، رضا رويجري، دانيال عبادي، برزو أرجمند، سيد مهداد ضيائي، غلام حسين لطفي، مجيد شهرياري، أصغر نقي زادة، إسماعيل سلطانيان، بهارة أفشاري، مريم كاوياني ولالا صبوري.
أنغام سينمائية.
في الختام أيها الكرام، مع شارة البداية لمسلسل شوق التحليق من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى مستمعين الكرام من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم ودمتم في الرعاية الإلهية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله ذي الفضل والإنعام عليكم مستمعين الكرام.
تحية طيبة لكم أيها الإخوة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. سؤالنا في هذا اللقاء هو من أهم الأسئلة التي ينبغي لكل طالب للسعادة والفلاح أن يحصل على إجابته، وهو: ما هي واجباتنا تجاه رسول الله، أو لنقل ما هي حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم علينا؟
نسعى معا للحصول على الإجابة، فتابعونا على بركة الله.
نعم أيها المحبون للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجده يصرح بأن أهم هذه الواجبات هو واجب الطاعة والاتباع، وهذا ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، ومنها قوله عز وجل في الآيتين 31 و 32 من سورة آل عمران المباركة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة المروية في كتاب الكافي بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وآله: فقال الله تبارك وتعالى في التحريض على اتباعه والترغيب في تصديقه والقبول لدعوته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه صلى الله عليه وآله محبة الله ورضاه، غفران الذنوب وكمال الفوز ووجوب الجنة.
كما أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله هو علامة صدق الإيمان وبطاعته، يمتحن الله عز وجل عباده، فمن أعرض عن طاعته باء بسخط الله، ففي ذلك علامة الكفر بنعمة وجوده صلى الله عليه وآله. ولذلك قال عز وجل: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ففي الإعراض عن طاعته سقوط في العذاب الشديد، كما يصرح بذلك قوله عز وجل في الآية 15 بعد 100 من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
فالإعراض عن طاعته هو علامة النفاق. قال تعالى في الآية 61 من هذه السورة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
وما زلنا نتواصل مع مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. ومن يتابع هذه الحلقة وصلنا إلى هذا القول مستمعين، أن المستفاد من النصوص الشريفة أن أداء حق الاتباع والطاعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون باتباعه المطلق دون قيد أو شرط، لأن في ذلك صلاح الإنسان وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. يقول عز من قائل في الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
إن علامة صدق إيماننا هو إطاعتنا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله المطلقة فيما نحب أو نكره وفيما عرفنا حكمته أم لم نعرف. قال تبارك وتعالى في الآية 65 من سورة النساء المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إذ أن طاعته واتباعه هي العروة الوثقى التي تنجي من الفرقة والتنازع والفشل، كما يشير لذلك قوله تبارك وتعالى في الآية 46 من سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وذلك مستمعين لأن الهداية الإلهية تكمن في طاعته صلى الله عليه وآله. قال عز وجل في الآية 54 من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
أيها الأفاضل، إن في اتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلوغ الحياة الحقيقية الطيبة، كما يشير لذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة الأنفال المباركة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
نعم أيها الكرام، وطاعته يجب أن تكون شاملة في كل ما جاء به، لأن ما جاء به هو الحق من ربه، ولأنه صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك كانت طاعته سببا لقبول الأعمال، وعصيانه صلوات الله عليه وآله سببا لإحباطها وضياعها. قال عز وجل في الآيتين 32 و33 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
وطاعة الله تتحقق بطاعة رسوله الكريم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله تتحقق باتباع سبيل المؤمنين من خلفائه وأوصيائه وأهل بيته الذين جعلهم في حديث الثقلين الشهير عذلا للقرآن الكريم.
نعم، ويقول عز اسمه في الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إذن نخلص مستمعين الأفاضل إلى أن أول حقوق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على جميع الخلق وإلى يوم القيامة هو حق الاتباع والطاعة، وهذه الطاعة يجب أن تكون مطلقة مثلما أمر الله عز وجل، تشمل الأخذ بجميع ما أمر به صلى الله عليه وآله والانتهاء عن جميع ما نهى عنه، وتحقق أداء هذا الحق بعد وفاته صلى الله عليه وآله يكون بالعمل بما صحت روايته عن صلى الله عليه وآله من سنن وأوامر ومناه، والتمسك بالثقلين القرآن والعترة اللذين صحت الرواية بأنه صلى الله عليه وآله أمر أمته بالتمسك بهما للنجاة من الضلالة.
ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم باتباع نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحسن هذا الاتباع بأن نكون من المحبين والعارفين لحق محمد وأهل بيت محمد، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لها مشكورين من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم مباركة.
ولفيض الجود افتح عيني. أقصر نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني.